الحمد لله ذي الفضل والإنعام، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدي ولدي عدنان. مشاهدي الأكارم، مشاهدي قناة إثرا الفضائية، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت جميع أوقاتكم بالخير والمحبة، وحياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامجكم العرجون القديم. عنوان حلقة هذا المساء مشاهدين الكرام: في بضع سنين. ومن أفياء هذه الآية المباركة نتحدث فيها عن فارس والروم وشأن الأكاسرة وخبر القياصرة. نتحدث عن الفارق اللغوي بإذن الله تعالى بين السنين والأعوام، ثم نفيء بإذن الله تعالى للحديث عن الميسر والقمار وتحذير الشرع المطهر منهما. ثم نختم هذا اللقاء المبارك مشاهدي الكرام بالحديث عن المرأة والولاية، مستشهدين بإذن الله بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. مشاهدينا الكرام، وكما عودناكم في كل حلقة أن نرحب بضيفنا ضيف العريون القديم، فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. فحياكم الله فضيلة الشيخ في العرجون القديم.
حياك الله أستاذ وائل، وحيا الله الإخوة الجميع، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد.
فضيلة الشيخ، عنوان هذه الحلقة جزء من آية كريمة من سورة الروم، نود منكم ومن فضيلتكم تفسير جزء من هذه الآية إجمالا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله، لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سميت هذه السورة بسورة الروم لذكر اسم الروم فيها، ولم يذكر لفظ الروم في القرآن في غير هذه السورة. وغالب من ينظر في أسماء سور القرآن إذا كان الاسم غالبا في السورة لم يتكرر في غيرها تسمى بها، فالأعراف لم تكرر إلا في الأعراف فسميت به سورة الأعراف، والفيل لم يتكرر إلا في سورة الفيل فسميت به سورة الفيل، وكذلك العنكبوت وكذلك الروم، ولها نظائر وأشباه كثيرة. أما أصل المسألة فإن فارس كانوا مجوس يعبدون النار وثنيين، والروم كانوا أهل كتاب نصارى، فانتصرت فارس على الروم في أول الأمر ثم شق ذلك على أهل الإسلام، في حين أن الوثنيين المشركين في جزيرة العرب
فضيلة الشيخ نعم تفضلوا،
قد يشرق بالماء أحيانا، لكن المقصود أنه شق ذلك على المشركين أشق ذلك على المسلمين، وفرح المشركون للقرب، القرب في الدنو من الديانة، فالمشركون أدنى إلى الوثنية والمسلمون أدنى إلى النصرانية، يعني أن كلاهما دين سماوي، وإن كان النصرانية التي كانوا عليها دين باطل، ففرح المشركون. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أنه عن قرب، يعني عن سنين، سينتصر الروم على المشركين. سمع ذلك أبو بكر، وأبو بكر أعظم الموحدين وأجل من يؤمن بالغيب من هذه الأمة. فلما أخبر قريشا بهذا تراهن مع قرشي آخر على أن ذلك لن يقع في زعم القرشي، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه واثق من أن ذلك سيقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، وأبو بكر يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. لما كان ذلك مضت 5 سنين من المراهنة بينهما دون أن ينتصر الروم على الفرس، وهم قد جعلوا الزمن بينهما والأجل 5 سنين. فلما جعلوا الزمن بينهما 5 سنين وانتهى الأجل ولم يأتي، عاد أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم، فالآية تقول في بضع، والبضع من 3 إلى 9، فالصديق اختار 5، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد في الخطر ويدفع في الأجل. يزيد في الخطر يعني على ماذا تراهنتما؟ على 100 بعير، اجعلها 200 وزد في الأجل. فقبل، فأخبر الصديق خصمه من قريش بهذا وزاده إلى 9. ثم لم تمضي سنتان بعد تلكم الخمس إلا وانتصر الروم كما أخبر الله، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الفرس. فظفر أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالرهان. هذا مجمل الآية قبل الحديث عن أي شيء آخر.
بعد أن تحدثنا عن الآية وعن الحديث عنها إجمالا فضيلة الشيخ، نود أن تحدثنا عن فارس والروم بالكلية.
فارس والروم أمتان عظيمتان كانتا قبل البعثة، وجدتا حين البعثة وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. الله يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهؤلاء الأمم جميعا، إن قلت فارس، إن قلت الروم، إن قلت العرب، إن قلت الهند، إن قلت غيرهم من الأمم، كلهم يرجعون إلى أب واحد هو آدم، وإلى أب ثان بعده هو نوح، كما بينا في حلقة خاصة بذلك. فارس والروم أمتان عظيمتان، لكن إذا تكلمنا تفصيلا، الروم الظاهر أنهم من نسل العيس ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام جميعا، فهم بالنسبة لنا معشر العرب أبناء عمومة، لأن إسماعيل وإسحاق عليهم السلام كانا أخوين. لكن هل الفرس من أولئك؟ ثم ترى يقول بهذا تبناه جرير، وأظنني أني ألمحت فيه، قال جرير في بيت شهير له: ويجمعنا والغر أولاد سارة أبو الله نبالي بعده من تعذر، أبونا خليل الله والرب ربنا، رضينا بما قسم الإله وقدر. في هذا البيت يزعم جرير أن فارس قريبة من الروم، قريبة من العرب، وأنهم كلهم ينتسبون إلى خليل الله إبراهيم. هذا لا يبعد، لكن لا نملك دليلا صريحا عليه. جاء ذكر فارس والروم كأمتان عظيمتان أنهما عرفوا الملكية والنظام في الحكم، وهذا لم يعرفه العرب قبل النبي صلى الله عليه وسلم.
فارس والروم،
فالعرب كانوا قبائل، لا يستطيع أحد أن يحكمهم ولا أن يسوسهم، وإنما فارس القبيلة وشيخها له الأمر الأعظم فيها، لكن الملك المتوارث المعروف عند الأكاسرة أو القياصرة لم يكن موجودا. في زماننا هذا الفرس إذا تحدثوا في حديث ثقافيا يذكرون كلمة فارس، وإذا تحدثوا حديثا سياسيا يذكرون اسم الدولة التي يحكمونها. أما الروم فتفرقوا، أصبحوا دول، وهم الأوروبيون الحديثون. جاء قلت في القرآن لم يرد إلا ذكر الروم، ولم يرد ذكر الفارس بالنص، لكن ورد بإشارة، قال الله تعالى: وآخرين من دونهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. فالذين لما يلحقوا بهم، في قول أغلب المفسرين بسورة آية سورة الجمعة أنهم المراد بهم أهل فارس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان هناك علم معلق بين السماء والأرض لناله رجل من أهل فارس. وهذه تزكية لهم، وسيدهم من أهل الطاعات سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا ما يتعلق بفارس والروم من حيث الأمور. لهم حضارة تكتسب، تؤخذ منها ما يوافق ديننا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل مشورة سلمان الفارسي، وهذه حضارة عسكرية. وفي زمن أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك، لما أراد أن يبني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، استقدم من الروم عمالا ونجارين وصناعا ومن يحسنون البناء ليبنوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. هذا ما يسمى بالتلاقح الحضاري بيننا وبينهم. لكن من دخل منهم الإسلام سواء من الروم أو الفرس عد مسلما من أمة إجابة الدعوة، من أمة نبينا صلى الله عليه وسلم. والحضارة العربية التي قامت في عهد الأمويين والعباسيين أسهم الفرس أكثر من الروم فيها، فجل علماء المسلمين في شتى الفنون كانوا من الفرس. سيبويه كان فارسيا، أبو حنيفة كان فارسيا، وغيرهما كثير، في حين أن الروم في هذا الباب كانوا قليلي العدد. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بعض أصحابه إذا حملت امرأته لا يأتيها، يعني يقل، يخشى على الولد، وبعضهم يقول كانت إذا المرأة ترضع لا يأتيها خوفا أن يضر الولد، أو يأتيها لكنه يعزل. فلما كان الصحابة يأخذون ويعطون عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فجاءت الأحاديث أن هذا لو كان يضر لضر فارس والروم، لأنهم كانوا يصنعون هذا. فالمقصود اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على حضارة فارس والروم في هذا الشأن. والمراد من حيث الجملة كانوا أمتين عظيمتين قريبتا المكان بالمسلمين. حدثت المعارك المعروفة الموثقة تاريخيا، القادسية تحدثنا عنها، اليرموك كانت مع الروم، كل ذلك المقصود الإجمال عن الحديث. ورد في صحيح مسلم رضي الله تعالى، ورد في صحيح مسلم رحمه الله حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه أثنى على الروم، وكان من أجمل ما قاله فيهم أنهم أمنعوا الناس من ظلم الملوك، وهذا ظاهر فيهم إلى يومنا هذا، لا يقبلون لأحد أن يتأتى ويصعد عليهم ويهينهم.
فضيلة الشيخ، بعد أن تحدثنا عن فارس والروم إجمالا، نود الحديث عن كسرى وقيصر.
العرب في كلامها من يحكم الفرس يسمى كسرى، ومن يحكم الحبشة يسمى نجاشي، ومن يحكم الروم يسمى قيصر، ومن يحكم
ألقاب،
ومن يحكم الترك يسمى خاقان.
خاقان،
هذه الأسماء تفصل في المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي سرقة بن مالك: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ قال رسول الله: كسرى بن هرمز، يعني كان في زمنه ابن هرمز هو الذي كان حاكما عليه. نتحدث عن كسرى وعن قيصر تفصيلا. نبدأ أولا بكسرى. كسرى قلنا لقب يطلق على من يحكم دولة فارس. دولة فارس حكمها حكام عبر التاريخ كله. الدولة الأميدية كانت أول دولة، ثم تعاقبتها دول، والله يقول: تلك الأيام نداولها بين الناس، وإذا أراد الله إذا إذهاب دولة جعل فيها أسباب زوالها، وأعظمها الظلم والكفر به جل وعلا. ثم حتى وصلت الدولة إلى ما يعرف سياسيا تاريخيا بالدولة الساسانية، دولة بني ساسان التي كان يحكمها الأكاسرة. هؤلاء الأكاسرة مثلها مثل أي دولة، ينهض يقع فيها ملوك أقوياء ليسوا كغيرهم، لأن الملوك لا يمكن أن يكونوا جميعا في نسق واحد. مثلا نحن نتكلم عن الدولة العباسية، نتكلم عن الأقوياء، نتكلم عن الضعفاء. تحدثنا عن دولة بني أمية، ثمة خلفاء يشار إليهم بالبنان، وثمة خلفاء على يدهم ضاعت الدولة. المقصود من أولئك الملوك كسرى أنوشروان، هذا من أعظم ملوكهم. ويظهر أنه في زمنه انتصرت فارس على الروم، انتصرت فارس
في ذلك الوقت
على الروم في ذلك الوقت، وهو هو أو ورث إيوانا عظيما المشهور بإيوان كسرى الذي يقال تاريخيا إيوان كسرى. إيوان كسرى باقي إلى الآن بعض معالمه في جهة المدائن، غير بعيد عن بغداد، غير بعيد
قريب
من بغداد، غير بعيد من بغداد، ويسميه الناس اليوم الآن طاق كسرى، طاق كسرى، لأن الإيوان جاء يعني في بنائه ليس له قواعد، يعني أشبه ما يعرف بتعبير زماننا بالصالة المطلة التي فيها مثل الردهة، مثل البلاط الملكي. المقصود أن هذا لما انتصرت فارس على الروم جاء كسرى، فصنع أمر الرسامين أن يتخيلوا المعركة، يأخذ ذلك من أفواه الناس، أفواه الناس الذين شهدوا المعركة والقتل والدماء والسيوف والرماح والخيل والكر والفر، قالوها لمن يحسن الرسم، فجاء الرسامون يكتبون يرسمون هذا على الحيطان، فوثقه حتى يصبح الداخل إلى إيوان كسرى كأنه يرى معركة أنطاكية التي انتصر فيها الفرس على الروم، وهي التي قال الله عز وجل فيها: ألف لام ميم غلبت الروم، وقع فيها. هذا الإيوان هو الذي جاءه الوليد بن عبادة البحتري الشاعر المعروف، أحد ثلاثة كبار في عصر بني العباس، والمتنبي وأبو تمام والبحتري، وكان اسمه الوليد بن عبادة، والذي ألف فيه أبو العلاء المعادري كتابا سماه عبث الوليد. وكان يقال إن المتنبي وأبو تمام حكيمان، وإنما الشاعر الحق البحتري. الذي يعنينا أن البحترية لما قتل المتوكل الخليفة العباسي السني المعروف ورثه ابنه بعده، فلم يحسن معاملة البحتري فتركه حزينا، فذهب إلى إيوان كسرى. فلما دخل على إيوان كسرى رأى كسرى كما قلت قبل قليل وقد صور معركة أنطاكية، صور كيف غلب وكيف انتصر، ثم هو ينظر الآن لم يبقى شيء، لا كسرى ولا ملكه ولا ما كان يحويه من ممالك ولا ما كان عليه. فالحزن الذي أصابه في بغداد عندما تغير عليه ابن المتوكل وجد في ما رآه في إيوان كسرى ما يخفف عنه، لأن المصائب إذا وجدت في الغير تخفف على الإنسان نفسه، تقول الخنساء: يعني ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي، يعني عندما رأت غيرها: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. هي لما فقدت صخرا تقول: أنني وجدت كثيرا من الناس قتل لإخوانهم مثلهم، هذا تأست به. ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. الشاهد أن البحتورية جاء إلى ديوان كسرى وذكر سينيته المشهورة، السينية قصيدة قافيتها السين طويلة جدا فيها الفلسفة والأحكام، عارضها أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله بقوله: اختلاف النهار والليل ينسي، أذكر لي الصبا وأيام أنسي. والمراد الحديث الآن عن كسرى. من الأكاسرة المشاهير يزدجرد، هذا يزدجرد الثالث، وهو الذي في عهده انتهت دولة بني ساسان في زمن أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كانت المعارك بينه وبين المسلمين، ونصر الله جل وعلا أهل ملته من هذه الأمة من أمة نبينا صلى الله عليه وسلم في معارك عدة بدءا بالقادسية. يزدجرد أسر بعض بناته في الحرب، منهم امرأة كانت تسمى شاه زنان. شاه في اللغة باللغة الفارسية ملك، كما يقال شاهن شاه يعني ملك الملوك. فشاه زنان معناها كلقب باللغة الفارسية ملكة النساء، وهذا لقب على ابنة يزدجرد. كانت في الأسرى في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فأعطاها للحسين بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها الحسين، فأنجبت منه علي ابن الحسين المعروف علميا وتاريخيا ونسبا بزين العابدين. زين العابدين علي بن الحسين. فزين العابدين علي بن الحسين هو من نسل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من ابن الحسين، وجده نبينا صلى الله عليه وسلم، وأمه فارسية بنت ملوك. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يعرف جيدا عظمة آل البيت وحقهم على الناس، فما اختار لابنة الملوك إلا أحد أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم نوع من المقابلة، وهذا له أثر. عمر لا يحتاج أن نستشهد له، هو في فعله حجة رضي الله عنه وأرضاه. لكن مما استشهد له به أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقعت زينب، لما وقعت صفية بنت حيي بن أخطب في الأسر، قيل له يا رسول الله إنها لا تصلح إلا لك لأنها ابنة ملك، فلا تقع إلا في حما نبي صلى الله عليه وسلم، فاعتقى صلى الله عليه وسلم وتزوجها. هذا كسرى يزدجرد الثالث الذي هو آخر ملوك الدولة الساسانية. قلنا كسرى ابن هرمز، وفي بعض أزمنتهم ما بين هذين وقعت المسألة الشهيرة أنهم حك ملكوا ابنة امرأة عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا ما يتعلق أيها المبارك بالأكاسرة. بقينا في القياصرة. بقي وقت أو
لا؟ تفضل يا شيخ.
ما يقابل كسرى في فارس يقابله قيصر في الروم، فيقال لمن ولي أمر الروم يسمى قيصر. والذي عاصر النبي صلى الله عليه وسلم من القياصرة هرقل، وهرقل لما انتصر على الفرس تحقق وعد الله وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، بعد 7 سنين تحقق، وهؤلاء قلنا أصحاب دين، فقد أقسم أن يأتي من القسطنطينية إلى بيت المقدس مشيا على الأقدام وهو ملك، نظرا أنه إذا انتصر سيصنع هذا، فقدم من القسطنطينية إلى دمشق حتى يأتي بيت المقدس مشيا على الأقدام، وصلى في بيت المقدس بالطريقة التي يؤمن بها بالنصرانية. في تلك الأثناء جاء الخطاب النبوي، أي النبي صلى الله عليه وسلم كاتب كسرى وكاتب قيصر. لما كتب لكسرى صلى الله عليه وسلم بعث الخطاب مع عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه. قيل إنه أعطاه لرجل دونه ثم أعطي هذا إلى كسرى. كسرى، أنا عدت إلى كسرى الآن عمدا لأن تكلمت عن قيصر في الخطاب. أخذ الورقة خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ومزقها، فقال عليه الصلاة والسلام ما بلغه ذلك مزق الله ملكه، فاستجاب الله دعوة نبيه وتمزق ملكه. موضوع الشاهد، ثمة أعراف كما يعرف الآن بالعرف السياسي في العالم يبقى شيء تتوارثه الأمم والشعوب عبر التاريخ. كسرى تجرع على الخطاب ومزقه، الجرع على الخطاب ومزقه، وقال يكتب إلي هذا وهو عبدي، يعني في ظنه عياذا بالله ذلكم الكافر، لكنه لم يتجرع على الرسل ويقتلهم.
لم يتجرع
على الرسل ويقتلهم، مزق الكتاب، فهو يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، يبغض الكتاب، يبغض الرسول، لكن الأعراف تحكمه. ثمة أعراف سياسية عالمية، فأحيانا بعض الفضلاء منا يأتي يقول في مثل هذه الأعراف إن هذا حكم جاهلي، وأن هذا الحكم بغير ما أنزل الله، وهذا من قلة فهم، هذا لا علاقة له بحكم ما أنزل الله. يقول كيف تطبق قوانين مثل هذا، هذا قانون وضعي، هذا لا يسمى قانونا وضعيا. هذه أعراف تحكم الجميع، كما أن كسرى عمد إلى تمزيق الكتاب ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبدي وحاشاه بل سيده وسيد ولدي آدم، لكنه مع ذلك لم يتجرع على الرسل، لأنه يعرف أن الأعراف بين الملوك والدول لا تجعل الإنسان يصنع ذلك.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. فاصل ونواصل بإذن الله تعالى. مشاهدين الكرام، فاصل ونواصل معكم العرجون القديم، فلا تذهبوا بعيدا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إخرى الفضائية، في هذه الحلقة من برنامجكم العريون القديم، ونجدد التحية والترحاب بشيخنا فضيلة الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء والضيف الدائم في العريون القديم. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ، ونود منكم أن نكمل حديثنا عن القياصرة والأكاسرة.
انتهينا إلى قضية كسرى ما وقع منه. إذا عدنا إلى القياصرة، قلنا إن القيصر الذي كان معاصر النبي صلى الله عليه وسلم هو هرقل، وقد كتب له النبي عليه الصلاة والسلام خطابا مع دحية الكلب رضي الله عنه أرضاه، قال فيه: من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم. ثم تلا عليه ذكر له الآية الكريمة: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. هرقل كان في شيء من الكهانة وله خبرة في النجوم، فنام ذات ليلة فرأى فيما يعرفه له طريقته، رأى ملك الختان، ملك الختان. أنا لا أدري كيف استنبطها، لكن هو استنبطها يعني ملك الختان. فأصبح مهموما حزينا، فرآه من حوله وهو لتوه عائد من معركة قد انتصر فيها.
جميل.
فقال: إنني رأيت البارحة ملك الختان. معنى ذلك أن هذا الأمة التي تختتن ستعلو، يعني النجم دلالة علو. تقول ظهر نجم فلان أي علوه، وقال الشافعي رحمه الله: ذكر العلماء فمالك النجم. فهو يقول: رأيت علو نجم ملك الختان. فأخذ يسأل: من الأمة التي تختتن؟ فأخبروه أن العرب المسلمين يختتنون. فقال: هذا أوان ظهوري. لم يلبث قليلا إلا ويبعث له أحدهم من أمراء مملكته أن أحدا من العرب معه خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قرأ الخطاب سأل: هل أحد من هذه الأمة حولنا؟ يعني قدموا تجارة. فكان أبو سفيان لم يسلم بعد، ابن حرب، مع قوم من قريش، فاستخدمهم فأخذ يسألهم. فلما أخذ يسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن هذا هو عنوان ما رأى في منامه.
جميل.
فمال إلى الإسلام، لكن الأساقفة والبطارقة الذين كانوا في مجلسه غلبوا عليه. فتراجع وأهدى النبي صلى الله عليه وسلم، أعطى دحية الكلبي دنانير هدية له، وأعطاه هدايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كذب الخبيث لم يؤمن، لكنه مع ذلك قبل هداياه، يعني فرق عليه الصلاة والسلام بين الأمرين. ثم إنه قال، يعني ورد أنه قال عليه وسلم: لو كنت عندك لغسلت قدميك. فانظر إلى رد كسرى وإلى رد هرقل. ذلك قال صلى الله عليه وسلم: مزق الله ملكه، فمزق الله ملك كسرى. لكنه عليه الصلاة والسلام لم يدعو على هرقل. ثم لما كان أبو سفيان يرى تغير وجه هرقل بعد أن قرأ الخطاب، وهرقل من الملك بمكانه لا يستطيع أن يشاور رجال دولته في وجود أغراب، يعني هؤلاء العرب التجار حتى لو استفاد منهم وأخذ منهم شيئا يبقون أغرابا. فقال: اخرجوا. فلما خرجوا وأبو سفيان يرى تغير وجه قيصر، قال: والله لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. أمر بمعنى عظم، أمر يعني شأن، أمر الأولى بمعنى عظم. يقصد أن يقول: عظم شأن ابن أبي كبشة. أبو كبشة هو الحارث بن عبد العزة، زوج حليمة التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من حلق أبي سفيان عليه وسلم آنذاك ما أراد أن ينسبه إلى أبيه، ولم يقل لقد عظم أمر بن عبد المطلب أو أمر محمد بن عبد الله، لكن لما في قلبه من الحنق أتى بتعبير يظنه أنه سينقصه. والنبي صلى الله عليه وسلم زكاه ربه: فإن أتيت ببعض الوحي معتذرا فمدح، فإن أتيت ببعض المدح معتذرا فمدحك الوحي والسبع القراءات. فالله عز وجل زكاه في القرآن، لا يحتاج لتزكية أحد، ولا يملك أحد أن ينقص حقه صلى الله عليه وسلم، لو فعل هو الذي ينقص ليس هو عليه الصلاة والسلام. فالمقصود ما وقع من قيصر، حتى كتب الله عز وجل أن فتح المسلمون الشام وأخرج قيصر أي هرقل منها. جميل. العرف الآن قيصر إلى الآن موجود في الثقافة الأوروبية. كلمة قيصر يطلقونها على العظماء، على النبلاء، على من يجيد شيئا ويستحسن فيه، يسمى بالقيصر على اعتبار أنهم كانوا يسمون ملوكهم وسلاطينهم بالقياصرة قبل أن تتحول إلى نظام العلمانية، إلى نظام الجمهوريات المصاحبة. العرب في ثقافتهم الأدبية التاريخية لما نظروا إلى هذه الملوك التي كانت سابقة ثم انتهت وزالت، أخذوا عندما يذكرون أبيات شعرية في الآداب يتعرضون لمثل هذا. يقول ابن الوردي في أبيات جليلة في الحكمة قال فيها: ملك كسرى تغني عنه كسرة، وعن البحر اجتزاء بالوشل، إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل، غب وزر غبا تزدد حبا، فمن أكثر الترداد أقصاه الملل، بين تبذير وبخل رتبة، وكلا هذين إن زاد قتل. هذا كلام جميل. بين تدبير وبخل رتبة، يعني مرحلة وسط، لا تكون مبذر ولا تكون بخيلا. ثم قال: وكلا هذين، يعني البخل والتبذير، إن زاد قتل، يعني يقتل صاحبه. المقصود إن الثقافة العربية استلهمت من حياة كسرى التي كانت فيها من الترف الشيء الكثير، ومن حياة القياصرة التي فيها الشيء الأكثر، كثيرا من أفانين الكلم في لغة العرب الداعي إلى الحكمة.
فضيلة الشيخ، في الآية الكريمة في بضع سنين، هل هناك احتمال لمعاني أخرى إذا كانت الآية في بضع أعوام؟
هذا يطرح كإشكال. ورد في القرآن السنة والعام والحجة والحول، أربعة، وهي من حيث المعنى كلها تدل على العام الكامل. الله عز وجل قال: أفرأيت إن متعناهم سنين، وقال: فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، وقال: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، وقال: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، وقال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، يعني ثمان سنين. وقال جل وعلا كذلك في الحول: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فذكر الله عز وجل الحول، وذكر في عدة المتوفى عنها زوجها متاعا إلى الحول غير إخراج. فالمقصود ذكر الله الحول والحجج والسنون والسنين والأعوام. هل بينهما فرق؟ الذي يظهر، لا نستطيع أن نقول أن هناك فرقا كليا، يغني بعضهم عن بعض. والفيصل في هذا لغة العرب. قال الوليد بن ربيعة: حجج خلون حرامها وحلالها، يقصد سنون. بعض العلماء من أئمة اللغة يرى أنهما مترادفات، المعنى واحد. وبعضهم يرى ثمة فوارق. نقول: نعم يوجد فوارق، لكن يغني بعضها عن بعض. يعني لا يصح أن تقول، لا يجوز أن تقول سنة إلا في كذا وعام إلا كذا. يعني من قال مثلا إن العام لا يقال إلا في الخير والسنة تقال في الشدة، أين الدليل؟ قال الله عز وجل عن نبيه يوسف: ثم تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم إلى أن قال: ثم يأتي من بعد ذلك عام، ما قال سنة. لكن هذا صحيح وقع، لكن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يستظل الراكب تحتها مئة سنة. فقال مئة سنة ولم يقول مئة عام. لو كانت سنة لا تطلق إلا في الخير لما قال مئة سنة، لقال مئة عام. لكن نقول إن لفظ السنة أقرب إلى الشدة. أفرأيت إن متعناهم سنين،
مع السنة أقرب إلى الشدة،
يعني الشدة يعني تضمين السنة بالشدة معقول.
جميل.
والعام غالب ما يقال في الخير ولا يمنع أن يقال في الشر.
في الشر.
لكن لفظ العام في لغة العرب ينتقل للحوادث العظام، فيقولون عام الفيل، عام الرمادة، عام عمواس، عام بعاث، يذكرون فيه الأحداث الكبرى، ولا يقول سنة كذا، لا يقولون في كلامهم سنة كذا، ولو قالوا لجاز. الحول إنما يقال من الحول، ما معنى الحول؟ يعني من اليوم الذي وقدت فيه إلى اليوم الذي
يمر
من العام العام، من العام القادم
تمر
سنة. هذا من هذا إلى هذا يسمى حول، لكن ظاهر لغة القرآن أنه يأتي بالشيء الذي العمل باقي فيه. يعني الله عز وجل يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فالمرأة حولين وهي ترضع، العمل قائم. تقول مثلا في الزكاة في النقدين الذهب والفضة، ما شروط الزكاة؟ شرطان: بلوغ النصاب، هذا لا علاقة له بالكلام الذي نحن فيه. والأمر الثاني أن يحول عليه الحول، فلا بد أن يكون الحول مستمرا. يعني مثلا لو أن راتب زيدا من الناس 12 ألفا وبدأ عمله في محرم، لا بد أن يكون النصاب باق طوال السنة حتى واحد محرم من العام القادم. فرضنا أنه تعين واحد رجب يعني لا نبدأ المحرم عشان محرم أول العام، فلنقول في أول رجب أو في ربيع تعين بشهر ربيع أول وراتبه 12,000، ثم أراد أن يزكي، فلو مرت عليه من ربيع هذا إلى الربيع نفسه من العام القادم يوم من الأيام ولو يوم واحدا أن الحساب المصرفي لا يوجد فيه شيء 100 ريال أو ما حوله أو ما دون ذلك، فمعنى ذلك أن النصاب انقطع وأن الحول لم يتم حتى لو عاد بعد ذلك، حتى لو عاد فلا يلزم بالزكاة. فنقصد أن الحول لابد أن يكون الحدث فيه باقٍ
واستمرارية.
إذا انقطع لا يقال الحول. إذا انقطع الأمر الذي نتقصده لا ينقطع.
لا يسمى حول.
انتهى الأمر. يصبح لا نستطيع أن نقول إن هذا المال حال عليه الحول ما دام جاء في تلك الثنايا 12 شهرا يوم لا مال معه. إذا انقطع الحول.
إذا انقطع الحول بانقطاع هذا.
الحجة جاءت في القرآن 8 حجج، لكن بعضهم يقول إن الحجج تكون في العقود، فيصبح العقد حجة علي وحجة عليك وحجة لي وحجة وحجة لك، وهذا يقبل، لكنه حقيقة ورد في الشعر العربي ذكر الحجج من غير قضية عقود، وردت في المعلقات ذكر الحجج من غير عقود. فالقول من آية واحدة تحكم أن الحجج معنى العقود صعب، ولهذا مما يعني يجب أن ينبه له من يتصدى للتفسير أحيانا أنه يريد أن يقول قاعدة من آية واحدة وهذا لا يستقيم. يريد أن يقول من آية واحدة قاعدة، مستحيل. لابد أن ينظر في كلام العرب حتى نعرف أن هذه اللفظة لا تستعمل في لغة العربي إلا بالاستعمال القرآني، فإذا كانت لا تستعمل إلا بالاستعمال القرآني حق لك بعد ذلك أن يعني تستخرج من ذلك قاعدة، لكن قد يكون القرآن استعمالا ولا ينافي استعمال القرآن لها في معنى أن تستعمل في معنى آخر. إن انغرت في لغة العرب وجدت ذلك الاستعمال موجود لا يحق لك أن تجبر الناس على أن تقول إنني استنبطت قاعدة من القرآن. فقد قلت إن الحجج وإن وردت في الحديث بين موسى والعبد الصالح، لكن لا يصح القول إنها لا تقال إلا في العقود لورودها في كلام العرب أنها وردت في غير ما في غير العقود. هذا ما يمكن أن يقال عن السنين، عن الأعوام، عن الحول، عن الحجج، وكلها واردة في كتاب الله. كذلك قول الله عز وجل أفرأيت إن متعناهم سنين، فالله يقول متعناهم، صحيح أنه متاع دنيوي باطل عقبه هلاك وضياع، لكن مع ذلك سماه الله عز وجل متاع، فلا يمكن أن يقال إن السنة فقط لا تقال إلا بالشدة، لكن نقول تطلق على الشدة وعلى غير الشدة. أما الأعوام فلا نقول أنها تطلق على الشدة، لأن الله لم يستعملها في ذلك، لم يستعملها في ذلك، والعلم عند الله.
فضيلة الشيخ، نود أن ننتقل في حديثنا اليوم إلى نقطة أخرى. نود أن نتحدث عن الميسر في القرآن الكريم وعن القمار في هذا العصر، وقد اختلفت الأشكال واختلفت الطرق وللأسف في الآونة الأخيرة.
نبدأ بالميسر. الميسر والقمار من حيث الأمر أستاذ وائل في نهاية المطاف واحد، يعتمد على المخاطرة التي لا تجوز. قال الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الصورة القديمة التي كانت موجودة عند العرب في الميسر تعتمد على أمر غالبه يأتون للجزور الإبل، فيأتي 10 أو 12 أو أكثر أو أقل فيشترونه فيدفعون أموالا متساوية، فلنفرض أن قيمته 1,000 درهم.
1,000 درهم.
فيجمعون 1,000 درهم مثلا من 12 شخصا، فكل واحد منهم دفع من المال بمقدار ما دفع غيره. فإذا اشتروا ذلكم الجزور ذبحوه نحروه، والياسر هو الذي ينحر الجزور، لكن يجي ذلك سميت ميسر. ثم بعد أن ينحر الجزور يريدون أن يقسموا اللحم الذي اشتروه، فيجعلون أسهما في أقداح أشبه بالحظ، وكل منهم يأخذ قدحا، فبعضهم يأخذ أوفر وأكثر ما في الجزور، ثم يأخذ الذي بعده أقل، ثم الذي بعده أقل، حتى ينتهي الأمر إلى أقوام لا يأخذون شيئا.
ما الفائدة إذن؟
فيصيبه الحنق، وهذا القمار، فيصيبه الحنق. لهذا قال الله عز وجل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. فيصبح أنا أدفع 100 درهم مع بقية 10، وأرى من دفع مثلي 10 دراهم يأخذ الرقبة والسنامة والجبة وجلمة في البعير، قد يأخذ نصفه، وأنا دفعت مثله ويذهب به إلى أولاده، وأنا أذهب إلى أولادي حتى بغير خفي حنين، فيصبح الأمر نوع من المغامرة. هو لعل تلك العشرة دراهم تأتي له ببعير كامل أو بأكثر.
على الحظ فضيلة الشيخ،
الآن سيأتي حديث عن القمار، أنا أتكلم الآن عن الميسر الذي في القرآن. فهذه الأمور لا تعتمد على سعي ولا على ذكاء ولا على أخذ ولا على عطاء، إنما تقوم على اثنين أو أكثر يدخلان أمرا، هذا جامع الأمر. أي جماعة أو اثنان، أي اثنين أو أكثر يدخلان في أمر يكونون جميعا عرضة فيه للربح والخسارة بمثل هذه الطريقة فهو قمار، سواء دخل فيما أحصيناه أو لم يدخل يسمى قمارا. لكنه ينقسم القمار في العصر الحديث إلى أقسام، أشهرها الموجود الآن، الأول هو أيسرها لكنه محرم، النرد والزهر. النرد والزهر، الزهر معروف، هذه المكعبات التي تأتي عليها نقاط 2-3-4-5، إذا كانت اللعبة بهذه الطريقة ترمى وبحسب ما يظهر يتقدم اللاعب أو يتأخر، فلا يوجد الآن أي جهد لكن يوجد مال. إن غلبتني أعطيتك وإن غلبتك أعطيتني.
جميل.
هذه المقامرة كل واحد منهم معرض للربح والخسارة هي القمار، وهي الميسر الذي حرمه الله. طيب. هذه الحالة الأولى. لكن تأتي بعض الألعاب كما نراها في الشعبيات المصرية مثلا والشامية، يلعبون الزهر لكنهم من غير
مال،
يلعبونه لقضاء الوقت. هذا حرام من وجهة نظر أخرى، لا على أنه قمار، على أنه يلهي عن ذكر الله. فإذا قلل منه وحافظ على الصلوات وأتى في بعض السويعات للراحة ولعبه يرجى أن لا يأثم. واضح الآن؟
طيب.
يرجى أن لا يأثم.
فضيلة الشيخ، أن هناك الكثير من يتحدث حول هذا الموضوع، هل كل ما يلعب بالنرد والزهر محرم؟
لا، إن لم يكن فيه مخاطرة مالية ليس كله محرم.
جميل.
ليس كله محرم، لكن إذا كان فيه مخاطرة مالية ولو بأدنى المال أصبح محرم، خرج من كونه نردا أو زهرا إلى كونه قمارا. خرج إلى كونه نردا أو قمارا. بعض العلماء يرى أن النرد محرم لأحاديث عندهم وردت في هذا، لكن نتكلم الآن عن الزهر، اللعبة الشعبية، الطاولة. جميل. المعروفة، هذه أول حالة، أنا بدأت بالأضعف الآن. القمار الثاني الموجود ما يسمى بأوراق اليانصيب. أوراق اليانصيب أوراق تطبع صغيرة
وتوزع.
الذي طبعها طبع بعدد مالي، مثلا طبع 1,000,000 ورقة أوزعها، وقال من صادف الرقم الذي نريده أعطيناه الجائزة. كم الجائزة؟ نفرض قال 200,000 والثانية 100,000 والثالثة 50,000. فاز زيد، فاز عمرو، فاز أحمد، فأخذوا وهو أخذ الباقي، فأكل أموال الناس بالباطل، وأولئك ما اشتروا تلك الأوراق إلا لعلهم يفوزون. هذا هو القمار ضابط فيه. العبرة ليست بالألفاظ، العبرة بالمعاني.
إذا تأذننا
فضيلة الشيخ، قوالب للمعاني.
نعم. إذا تأذننا فضيلة الشيخ سنتحدث بتفصيل بإذن الله تعالى عن القمار وصورة، إذا تأذنون بعد الفاصل بإذن الله تعالى، لأنه نود أن نتحدث عنه بشكل أشمل إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، أفاصل ونعود بإذن الله تعالى. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مشاهدي قناة إقراء الفضائية، ونواصل معكم الحديث في هذه الحلقة عن الميسر والقمار. فضيلة الشيخ، تحدثنا قبل الفاصل عن صور معينة، نود أن نتحدث بتفصيل عن أنواع القمار.
نعود إلى ما كنا عليه، لأن الانفصال الفاصل يحدث انقطاعا ذهنيا لدى المشاهد قطعا. يعني
نعود من البداية.
نعود بالبداية، نقولنا إن من أنواع القمار المحرم المعاصر، والقمار كله محرم، أوله ما يعرف بلعبة الزهر وتسمى شعبيا بلعبة الطاولة. ما الذي يصنعه الرجلان؟ لا شيء سوى أن يرمي أحدهم الزهرة، تتقلب الزهرة، تأتي برقم، من خلال تلكم الأرقام يصبح أحدهما فائزا والآخر خاسرا، فيدخل عمرو ويدخل زيد مع هذا أموال مع هذا أموال، ولا صنيع لهما إلا تقليب الزهر. وبهذه اللعبة المجردة من أي شيء إلا الحظ يكسب أحدهم المال ويخسر أحدهم ماله، ويشعر كل منهما بإدمان تلك اللعبة، يكررها لأنه يبقى طامعا في أن يفوز ذات يوم، فيخاطر بماله دون أن يكون هناك صنعة. يحدث بطالة في الأمة ويحدث غبن في الصدور إذا خسر. والله يقول إنما يريد الشيطان ليقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، وهذه العلة متأتية في كل ما سيأتي من أنواع القمار. هذا الأولى.
عفوا فضيلة الشيخ، فيما يخص الزهر، هناك بعض الألعاب، هناك أموال وهمية يلعب فيها بعض الأطفال وبعض الشباب، هل هذه ضمن التحريم؟
لا، غير محرمة، بس إذا كانت وهمية ينظر، إذا كان يغلب على الظن أنها تسوق إلى قمار إذا كبر تنشئه على مثل هذا الأمر لا ينبغي فعله، لكن لا أستطيع أن أثمه بمجرد فعلها، لكن لا يحسن بالأبي أن يأتي بها لأطفاله. فهذا الزهر. الأمر الثاني، المسابقات التلفزيونية. في لها نصيب حياتي ذكرها، احنا غيرنا الآن حتى
المسابقات التلفزيونية.
المسابقات التلفزيونية تنقسم إلى قسمين، قسم تأتي القناة أيا كانت حكومية أو خاصة فتضع مالا من عندها وتجري عليه مسابقة للناس، خاصة ما يتعلق في رمضان، تكون هذه المسابقة ذات نفع، فإن كانت غير ذات نفع حرمت لغايتها، لا تحرم لطبيعتها. ثم تأتي هذه القناة بمال من عندها دون أن تشترط على المتلقي، على السامع، على المشارك أي شرط، بمعنى يكفيك أن تتصل أو أن تدخل على موقع القناة أو بطريقة أخرى فتجيب، ثم تجمع الإجابات، ثم يعني تفرز وتصحح، ثم يقال للفائز هذا حقك. فهذه الطريقة لا حرج شرعيا فيها،
اللي هو الاختيار
بالطريقة هذه كاملة. الحالة الثانية، المال الذي وضع أخذ من الناس ولهم في ذلك طرائق، يتفقون مع شركة اتصالات، يحددون رقما، يعلم المتصل أنني لا أستطيع أن أصل إلى المقدم إلى وائل
إلا عن طريق
هذا الرقم، بمعنى أنني أخسر ربما 50 ريالا
في الاتصال،
لكن الذي دفعني إلى أن أخسر 50 ريالا هو أملي في أن أربح. فهذه 50 بالنسبة لي كمتصل إما أن تورثني أضعافا مضاعفة وهو الذي من أجله اتصلت، وإما أن أخسرها بالكلية. والقناة القائمة على هذا الأمر مع الشركة المنفذة للاتصالات تجمع الأموال من اتصالات الناس، ثم تقتسمها على 3 أقسام، قسم تأخذه القناة التلفزية، وقسم تأخذه شركة الاتصالات، وقسم وهو أقلها يعطى للفائزين، ويبقى السواد الأعظم من المشاركين شاركوا في المال الذي دفع لهؤلاء الثلاثة دون أن ينالوا شيئا. هذا قمار لا يجوز البتة، هو عين القمار المحرم شرعا. واضح. هذا الثاني. الحالة الثالثة ذكرناها في الأول، اليانصيب. اليانصيب أوراق غالبا ما تكون سهلة الشراء، لا تكون عالية، وتحمل رقما، ويخبر الناس أن رقما ما سيفوز. من أين لهم هذا المال القائمون على الأمر؟ مما باعوه، فأصبح صالح وائل غيرنا اشترك ولو كان قليلا بهذه 10 ريالات، واشترى ذلك تلكم الورقة وحفظ ذلكم الرقم رجاء أن يفوز بأضعافها، قد يفوز وقد يخسر. فهي عين الأولى، المسابقة التلفزيونية التي قلنا عنها في القسم الثاني. هذه كم؟ 3. الحالة الرابعة من القمار المعاصر المراهنات. ما المراهنات؟ العصر الحديث يمر بطرائق كثيرة في لهو الشعوب. يوجد كرة القدم، يوجد سباق السيارات، توجد كرة السلة، توجد أنواع أخرى من الرياضة في كل دول العالم.
جميل.
مثلا كرة القدم اللعبة الأولى في أوروبا، لكن كرة السلة مقدمة عليها مثلا في الولايات المتحدة، سباق السيارات مقدم في اليابان. واضح الآن؟ حسب الدول هذه. ماذا الذي يحصل؟ يحصل أن المتراهنين يعني يلتقي فريقان شهيران، فأحدهما يدفع، يقول تعلن الشركات رهان على هذه المباراة من يفوز. فجمع يراهن بمبلغ مثلا $1,000 على أن الفريق الأحمر سيفوز.
جميل.
ويأتي آخرون $1,000 على أن الفريق الأصفر سيفوز، ويلبث الأمر أن يفوز أحدهما على الآخر،
يأخذ المبلغ،
فيأخذ المبلغ. وهنا لا علاقة لهم باللعبة نفسها، هم هؤلاء المشاركون لم يمارسوا اللعبة.
جميل.
وإنما راهنوا عليها. في دول العالم، بعض دول العالم ترى أن هذا لا يقع فيها في قوانينها يعني، لكن بعض دول العالم تنظر للعبة نفسها. مثلا في اليابان يوافقون على المراهنات في السيارات ولا يوافقون على المراهنات في غيرها. في المملكة المتحدة، في بريطانيا غالبا يوافقون على الرهان في سباق الخيل لأنه منظور إليه، وقد لا يوافقون على غيره وقد يوافقون. نحن نقصد بدولة بعينها، نقصد قوانين العالم. المقصود هذه المراهنات كلها حرام، وأهل الرياضة يقولون إنهم مقبلون الآن على ما يعرف بكأس العالم، وتعظم فيه الرهانات، تزداد في السوق العالمية.
جميل.
وهذا كله قمار نهى شرعنا الحنيف عنه بالكلية. هذه الحالة
الرابعة.
الآن حتى لا يشكل على الأخ المشاهد، قلنا الحالة الأولى الزهر. وقلنا المسابقات الغازية قسمناها إلى قسمين.
جميل.
وقلنا أوراق اليانصيب، وقلنا المراهنات. باقي الخامسة. الخامسة ما هي؟ المائدة. ما المائدة؟ هذه غالبا ما تكون في البنوك، تكون في الفنادق العظمى، تكون في الفنادق العظمى، وقد تقع في غير الفنادق. تؤتى بطاولة، وعلى الطاولة هذه إطار
دائري
يحرك، وتسمى بالبوكر، ويكون قائم عليها مدير أو فتى أو غلام أو امرأة، وهذا موكول إليه إدارة الزهر. هذه غالبا ما يعني تأخذ دورتها 3 مرات ثم تستقر، ويدفع المغامرون أموالا قد تكون طائلة بحسب المكان. والفساد في هذا الزمان فساد منظم، فالشركات العالمية التي تجني أرباحا من هذا تتولى في الوقت نفسه تقييم الفنادق عالميا. فعلى قدر ما يقدمه الفندق من تسهيلات، أولا في الغناء والخمور وهو محرمان بالشرع، وبعض الفنادق وليس هذا فيها كلها يأذن قانون الدولة بوجود القمار، وهذا ليس عالميا، لأن اليهودية مثلا كدين يمنعون القمار، وكذلك النصرانية في أصلها، لكن النصرانية لجأت إلى العلمانية فغيرت كثيرا حتى بما تؤمن به من أصل دينها المحرف. أما اليهود في إسرائيل مثلا ممنوع، لكنه الحكومة الإسرائيلية الأخيرة أيام شارون كانوا أجازوا لعبة القمار في الطائرات الإسرائيلية إذا خرجت عن المجال الجو، يعني ما تصبح فوق دولة إسرائيل، مع أن الطائرة قد تكون إسرائيلية. إذن هذه البوكر، قمار المائدة، يقع أغلب ما يقع في البنوك المترفة، في أنا البنوك هذه على
الدول،
في الفنادق المترفة، يقع في الفنادق المترفة التي تقوم عالميا وتقصد، وليس كل الفنادق، لكنهم إذا كانوا حريصين على أن تقوم ذلك الفندق ويرتفع شأنه، جلبوا من الخمر والنساء وسائل الترفيه التي عندهم. مع هذه إذا أذن قانون الدولة أتوا بقمار المائدة فيها. المقصود دين الله عز وجل قائم على المعاني قبل أن يقوم على المباني. فهذه الصور 5 وقد يزاد عليها. الآن دخلنا في القمار الإلكتروني عن طريق الشاشات الإلكترونية، يحصل كثير من الأشياء هذه، لكن مع ذلك يجمعها شيء واحد وهو المخاطرة أنه قد يفوز وقد لا يفوز دون أدنى عمل. فالجامع واحد محرم في دين محمد صلى الله عليه وسلم.
الآن ما يعرف فضيلة الشيخ في الآونة الأخيرة بالنقاط، هناك بعض الأسواق، هناك بعض المحلات التجارية من تجعل نقاطا وبطاقة، وبعد ذلك إذا جمع بطاقة نقاط معينة يقوم بإعطاء هدايا.
أي نعم، هذا واقع. ننظر في النقاط وفي الهدايا. إذا كانت الهدايا من نفس صاحب المحل، بمعنى أنني لم يأخذها من الناس، أقرب إلى الجواز، وإن كان هذا لا أظن أنه يقع. لكن إذا كان هذا المال مأخوذ أصلا من قضية الشراء نفسها، دخل في مسألة القمار، لأنك لا تستطيع أن تقول إن الناس يشترون ما يحتاجون إليه بهذه الطريقة.
صحيح.
من دخل المكان المتجر والحال كذلك سيشتري ما ليس له به حاجة رغبة في أن يظفر بالجائزة.
جميل.
فعدنا إلى قضية المعنى لا قضية المبنى، فأصبح بهذه الحال حرام. كانت حتى في الشرعيين، الشرعيون وفقنا الله يوم لكل خير، يأتي إلى مركز صيفي أو يأتي محل تسجيلات إسلامية ويأتي على شريط ويجري مسابقة على الشريط،
قيمة المسابقة على
أو على مسابقة على كتاب. نقول أولا، إن كنت تبيع الشريط وتقول الجائزة مثلا طقم ذهب، وهذا يقع، إذا وقع هذا بعض العلماء يرى أن الجواز إذا كانت قيمة الشريط لا ترتفع، لكن الحق أن ليس كل من يشتري الشريط يشتريه ليقرأه أو ليسمعه أو لينتفع به. الشريط لا يقرأ، يعني لا يسمعه ولا لينتفع به، إنما أراد الفوز بالجائزة. الأكمل في هذه الحالة يأتي رجل متبرع تاجر ويشتري 1000 شريط 100 شريط ويوزعها مجانا، والناس يأخذون الشريط مجانا ويسمعونه ثم يتسابقون فيه، جائز. أما أن تأتي بكتاب، تريد أن تأتي صالح المغامس يؤلف كتاب ثم يجري مسابقة على كتابه، ماذا يريد يعني من الناس؟ اشتروا الكتاب، ما يعني أمر جاء لهم من وراء كما.
النقطة الأخيرة فضيلة الشيخ أيضا، وهذه من الأمور التي نعيشها دائما، أقشط واربح، أن يشتري ورقة بمبلغ مالي وإذا قام بعملية القشط نفاد.
هذه هي اليانصيب، قمار لا يجوز، هي نفس اليانصيب، وما اشترى إلا على أمل أنه يربح، فإن صنع هذا أصبح قمارا لا ارتياب فيه، وأكل أموال الناس بالباطل.
استأذنكم فضيلة الشيخ في استقبال المكالمات الهاتفية. مشاهدينا الكرام، نستقبل الآن مكالمتكم الهاتفية وتواصلكم عبر صفحة القناة على الفيسبوك وتويتر وكافة وسائل التواصل. معنا من السودان الحبيب أم عمار. أم عمار أهلا وسهلا. أم عمار معنا.
أم عمار السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله أم عمار، تفضلي بسؤالك فضيلة الشيخ يسمعك.
سؤالي كان في الحلقة، سؤالين يا شيخنا. في الحلقة السابقة ذكر الشيخ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا الروم أكثر الناس، أنا عايز توضيح للحديث ده. والسؤال
الثاني،
كيف تكون صلة الرحم، كيف تكون صلة الرحم زيادة في الرزق وفي العمر، وجزاكم الله خيرا.
شكرا لك أم عمار. فضيلة الشيخ، السؤال الأول كانت تتحدث عن حديث ذكرتموه في الحلقة الماضية.
هو حديث صحيح رواه الإمام مسلم الصحيح، لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس، ولذلك قال بعض أهل العلم إنما يفعله بعض الأئمة من الدعاء في رمضان، وأنه يقول اللهم أهلكهم ولا تبقي منهم أحدا وما أشبه ذلك، أن هذا من الاعتداء في الدعاء. لماذا اعتداء في الدعاء؟ لأنه ثبت عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس، ومعنى ذلك أن العرب بالنسبة للروم وغير العرب من الأمم يقلون في العدد، أي يصبح الروم أكثر عددا، هذا قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى ذلك أن حرب إبادة لهم كلهم لن تقع، يعني هذا يتنافى مع قوله عليه الصلاة والسلام إلا والروم أكثر الناس، لكن العدد لا يعني الأفضلية، فالأفضلية كلها لأمة الإجابة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عربا وعجما.
صلة الرحم تطيل في العمر،
هذا صحيح، من أراد أن يسأله في أثره فليصل رحمه، صلة الرحم من أعظم القربات، قال الله تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. صلة الرحم جاء الشرع المطهر بها، والله عز وجل في الحديث القدسي يقول للرحم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، والله عظم على أهل الفسق والإفساد قطعهم لأرحامهم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. كلما كان الإنسان يصل رحمه حتى من عاندوه وأبغضوه وناوؤوه وشانؤوه ووصلهم كان ذلك أقرب إلى الزلفى من الله عز وجل.
شكرا لكم فضيلة الشيخ. معنا الأخت نادية من الجزائر. الأخت نادية تفضلي بسؤالك. حياكم الله.
سؤالي الأول يا أخ.
تفضلي.
السلام عليكم.
تفضلي بسؤالك.
تفضلي يا أخت نادية.
أول أذكار المساء هل هي تكون قبل المغرب ولا بعد المغرب؟
نعم.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني صلاة النوافل. في أهل المقدم نصليها إذا كانت لي سبب المقدم نصليها في أوقات كراهة ولا لا؟
جميل. شكرا لك يا أخت نادية. معنا الأخ يحيى من فرنسا. الأخ يحيى تفضل.
السلام عليكم يا أخ.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل بسؤالك أخ يحيى. حياك الله.
بارك الله فيك يا شيخ عن برنامجنا. يعلم الله كم نحن نستفيد من هذا البرنامج.
الحمد لله.
والله سؤالي هو يعني سمعت عن بعض مشايخنا كالدكتور زخلول النجار من علمائنا قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، وقال أنها من أول علامات الساعة. إذا كان هذا هو أول علامات الساعة، وكيف نقارن ما قاله الله سبحانه وتعالى عن آية حين لا ينفع نفس إيمانها؟ إذا كان هذا هو أول يعني طلوع الشمس هو أول آية،
نعم.
لا تسقط يعني لا تقوم الساعة عن ذلك الحين، أريد أن توضح لي يا شيخ عن هذا السؤال.
شكرا لك أخ يحيى من فرنسا. فضيلة الشيخ الأخت نادية من الجزائر سألت عن الأذكار ووقت أذكار المساء بالتحديد.
الأذكار تسمع أذكار تقال قبل صلاة المغرب. اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي، قول سبحان الله وبحمده، قال أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق وذرأ وبرأ. هذه الأذكار مكانها قبل المغرب.
قبل المغرب
بعد الصلاة وهي قراءة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق ورب الناس ثلاث مرات مع قراءة آية الكرسي ومع قراءة آية خواتيم سورة البقرة.
جميل. أيضا سألت الأخت نادية عن صلاة النوافل.
النوافل في وقت الكراهة أوقات الكراهة قسمان، أوقات كراهة مغلظة لا تجوز فيها الصلاة البتة، وهذه تكون عند طلوع الشمس وعند غروبها، فإنها تغرب بين قرني شيطان كما قال صلى الله عليه وسلم. بقينا في أوقات الكراهة في غير ذلك، يعني من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب قبل الغروب، بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذه أوقات كراهة غير مغلظة. هل إذا كان هناك سبب يصلي الإنسان أو لا يصلي؟ جمهور العلماء على أنه لا يصلي. ذهب الإمام الشافعي رحمه الله في فتاواه إلى أنه يصلي لأنها مقرونة بسبب، وعلماؤنا المعاصرون مثل سماحة الشيخ بن باز رحمه الله يرى هذا الرأي، والعلم عند الله.
الأخ يحيى من فرنسا كان يسأل عن علامات الساعة.
وسأل علامات الساعة ويقول أنه سمع من الدكتور زغلول النجار أن طلوع الشمس من مغربها أول علامات الساعة. أولا الدكتور زغلول النجار عالم جليل كبير، وهو أفاء الله عليه العلم خاصة فيما يتعلق بعلم الجيولوجيا، وهو إن شاء الله تعالى رجل مبارك، وقد نفع الساحة العلمية الإسلامية نفعا كبيرا تقبل الله منه وأعانه ووفقه وزاده من فضله. هذا أول الأمر. فيه إشكال من جهتين. الأمر الأول إما أن يكون الأخ يحيى فهم أو وهم في سماعه من الدكتور زغلول، أو أن الدكتور زغلول أراد شيئا آخر. يا طلوع الشمس من مغربها أعظم علامات الساعة، ما بعدها ينفرط انفراط سبحة، يعني ليس هناك أمد كبير ما بين طلوع الشمس من المغرب وبين قيام الساعة. فهو لا يقصد إن كان قد قالها أن أول علامات الساعة وبعدها علامات على مدى طويل، محال. لأن الله عز وجل قال يوم لا ينفع نفسا إيمانها، قال الله تبارك وتعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أهل العلم على تفسيرها على أن طلوع الشمس من مغربها، وهذا دل عليه الحديث الصحيح أن باب التوبة مفتوح ما لم لا يغلق إلا بسببين، سبب خاص بلوغ الروح الحلق، سبب عام هو طلوع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها يقفل باب التوبة، فلا يمكن أن يكون هذا أول أشراط الساعة. لكن إن قصد الدكتور زغلول أنه أول أشراط الساعة العظام المؤذن بالنهاية الحقة فقد صدق، ولا أظنه قصد إلا هذا إن كان قاله، فمقامه في العلم معروف.
نستأذنكم فضيلة الشيخ بفاصل بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل بإذن الله تعالى العرجون القديم، فلا تذهبوا عنا بعيدا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة إقرأ الفضائية، في هذه الحلقة وفي هذا الجزء من برنامجكم العرجون القديم. فضيلة الشيخ، في هذا الجزء من البرنامج نود أن نتحدث عن المرأة في الولاية في الشرع الحكيم.
السبب في ذلك كما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نتكلم عن في بضع سنين وعن فارس والروم، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أحد أكاسرتي قد مات، وقيل له إنهم ولوا عليهم امرأة، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه أرضاه: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا أصل الحديث يتفرع عليه بعد ذلك اختلاف الفقهاء في مسائل عدة رحمة الله تعالى عليهم جميعا أحياء وأموات. نحن نقول أما الولاية العظمى، الإمامة الكبرى، الملك، الرئاسة، الأمارة، فهذه لا ينبغي أن يتردد مؤمن في أنه ليس للمرأة فيها نصيب، فالذكورة فيها شرط قائم نقل أكثر أهل العلم الإجماع عليه، ولا يعلم أن الأمة تولت عليها في الإمامة العظمى امرأة عبر التاريخ كله
نهائيا.
اللهم إلا ما كان من شجرة الدر تولت أياما وسط معارضة كبيرة من الفقهاء حتى تيقنت أنه لا مكان لها وتنازلت، في قصص معروفة تاريخية ليس هذا مقام التفصيل فيها، لكن المقصود قول عليه الصلاة والسلام: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، تلقته الأمة خلفا عن سلف بالفقه على أنه ليس هناك مقام ولا نصيب ولا حظ للمرأة في الإمامة العظمى. ظهر بعض المعاصرين المتأخرين المنتسبين إلى الفكر أكثر من انتسابهم إلى الفقه، فرأوا جواز ذلك واحتجوا بأن الله عز وجل ذكر في القرآن ملك بلقيس وأن الله أثنى عليها، لكن ليس في ذلك حجة. هؤلاء قوم كانوا يعبدون الكواكب، فالثناء عليهم من جنس أنها امرأة بالنسبة لهم تعتبر راجحة، ولا يمكن أن نقول شرع من قبلنا شرع لنا، هذا يقع لو كنا نتكلم عن أمة ذات كتاب، لكن لا نتكلم الآن عن أمة ذات كتاب، هذا لا يسمى شرع، لم ينزل من السماء، لكن اليهود والنصارى جاءوا شرع من السماء أبقوا بعضه وحرفوا بعضه. أما هؤلاء الذين كانوا مملكة سبأ لم يكونوا على دين، مملكة سبأ لم يكونوا، كانوا يعبدون الكواكب، فلم يكن هناك شرع عندها. قال إني وجدت امرأة تملكهم ووتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فهؤلاء عبدت كواكب، لا يعبدون المسيح ابن مريم، ليسوا أهل كتاب. فلا يعقل أن يحتج بصنيع هؤلاء الناس مع ما جاء بالشرع المطهر، مع أن الإنسانية كلها في تاريخها لم تعرف جيلا أكمل ولا أمثل، ولم تعرف أعظم من جيل النبي صلى الله عليه وسلم والأربعة الراشدين بعده. وهؤلاء لم يدر في خلدهم يوما من الدهر أن يولوا امرأة. هذا في الإمامة العظمى. ثم جاءت مسألة القضاء، هل لها تتولى القضاء؟ جماهير أهل العلم على أنها لا تتولى القضاء، ونقل عن بعض الفقهاء المتقدمين جواز الأمر وهو أن تتولى القضاء، بحجة أن القضاء والفتية عندهم صنوان، ما دام يجوز لها أن تفتي يجوز لها أن تقضي. لكنه الحق أن القضاء له في كينونته، عندما أقول قاضي أنا أتكلم عن تتكلم أنت عن أمور معروفة يستلزمها القاضي، لا يمكن أن تقوم بها المرأة، لا يمكن أن تقوم بها المرأة إلا ويحصل من المنهيات الشرعية التي يجب أن تقوم بها حتى يقوم أمرها على الناس. دافع بعض المعاصرين عن هذا بقوله إن القضاء اليوم، ويتكلم هو عن العالم العربي عن بلادنا تحكم شرع الله، تلجأ إلى نظام المؤسسات، بمعنى أن المرأة كقاضية لا تنفرد بالحكم، وإنما هي قوانين مكتوبة ومجلس القضاء ومستشار يطبقها. لو سلمنا بهذا وهو أمر يعني ليس من المحامد في شيء أن يأتي إنسان يطبق غير شرع الله، هذا ليس من المحامد ولا من المناقب في شيء، لكنه لو سلمنا بوجوده فهو أنه لا بد معه مع الأخذ والعطاء والحدة حتى تصبح قاضيا تهاب، لا بد له من أمور، لا يمكن أن تتفق مع الأنوثة بشيء، ما تتفق مع الأنوثة. تأتي بعض الأعمال غير التنفيذية، غير التنفيذية ليست ولاية، مثل الشورى، فهذه جائزة من باب أنها المرأة في الشورى، مثلا في بلادنا يوجد أعضاء في مجلس الشورى. هؤلاء الأخوات وفقهن الله لكل خير التي اللواتي هن عضوات مجلس الشورى، هذا المجلس ليس مجلسا تنفيذيا، هذا مجلس استشاري، ولي الأمر يبعث لهم بقضية هم يتداولونها بينهم ثم يقولون رأيهم فيها ثم يحيلونها تعود إلى ولي الأمر ليقضي فيها أمره، مع آخرين يرى ولي الأمر أنه يأخذ برأيهم يسمع منهم، إما التنفيذيون كمجلس الوزراء أو مجلس هيئة الخبراء في مجلس الوزراء أو المستشارين في الديوان الملكي أو المقربين من الملك حتى لو لم يكونوا ذوي مناصب الذين يثق الملك في عقلهم ورشدهم وهذا حق له، أو من أصحاب القرار الكبار في الدولة مثل ولي العهد وولي عهده وغير ذلك من رجال الدولة، هذا كله استشارة. فهذه المرأة والرجل فيها سواء، لأن ليست القضية ليست لها سلطان على أحد، هي تقول رأيا، فلا يوجد أحد من مجلس الشورى لا من الرجال ولا النساء له سلطة على الناس، ليست تنفيذية. هذه صورة الثالث. الرابعة الولايات التي لا يمكن أن تسمى ولايات عامة، وإنما هي تتعلق بالنساء أكثر ما تتعلق بالرجال، تضع امرأة مديرة على مدرسة نسائية، هذه ليست ولاية عامة، هذه من لابد لهؤلاء المدرسات من قيمة تقوم عليهم، لابد لهؤلاء الطالبات حتى يمضي الأمر على حاله على مقصوده على غايته من قيمة تقوم عليه، هذه الحمد لله لا نعلم أحدا أصلا خالف فيها. تبقى إشكالية لو كانت هذه المسألة فيها رجال ونساء مثل التمريض، فقد يكون هناك لبعض المستشفيات فيها من الممرضين وفيها من الممرضات، هنا نقول لا يحسن ولا ينبغي أن يجعل القيم عليهم على الرجال والنساء على الممرضين والممرضات امرأة، لا يحسن أن يقام أن يجعل القيم الرئيس المسؤول المدير بأي تعبير كان أن يكون هو أن يكون امرأة، هذا لا يحسن ولا يليق، ينبغي أن يكون رجلا، والأكمل
نحن يعني لما يعني تقول شيء أن تتكلم عن واقع الحال، لا تتكلم عن ما هو الصواب أو عما تريده أنت للناس، هذا شيء آخر. لكن الأكمل أن يكون فصل تام بين قضية مجموعة النساء ومجموعة الرجال، فتكون القيمة على النساء امرأة ومن تحتها جميع النساء، ويكون القيم على الرجال رجل، ويكون جميع من تحت يده رجال، ولا يجعل لهذا الرجل سلطان على النساء ليقع من المفاسد ما الله به عليم، ولا يجعل المرأة ولا تجعل للمرأة سلطانا على النساء. صحيح أن هذا ليس ولاية عامة وليس ولاية يفتخر بها وليس ولاية أثر عظيم، لكن الأكمل أن لا يكون هذا.
إذا كان هناك في الأعمال التنفيذية فضيلة الشيخ، يعني هناك بعض الأعمال طبيعة العمل فيها تحتاج بأن يكون بها نساء أو أن يكون بها رجال، ولكن الرجال لهم سلطة على النساء أيضا،
يكون لهم سلطة لكن لا يكون السلطة
مباشرة
أو بأحيانا التي يغلب على الظن أنها يجعل أمر المرأة كله عند الرجل. هذا لا يحسن، يعني ينبغي أن يعلم أن النساء الكمال الرجولي في الأمة أن يحافظوا على النساء، هذا الذي ينبغي أن يعلم الناس، أن الرسالة الحق في مروءة الرجال المحافظة على النساء. والسابقون الأولون في كل الأزمنة ما قاتلوا إلا من أجل تلك الحرمات أن تحفظ، فلا يصلح بعد ذلك أن نرمي بها في المهارك بحجة أي تقليد للغرب وما حوله.
هناك نقطتين فضيلة الشيخ إن تأذن لي بهما. الأولى المحاماة، عمل المرأة في المحاماة وخاصة في محاكمنا الشرعية.
لا أستطيع أن أفتي فيها، لكن وزارة العدل القائم عليها معالي وزير العدل الدكتور العيسى وفقه الله قبل أن يكون وزيرا هو عالم جليل، هذا لا يختلف فيه اثنان، من يعرف الرجل ومن يعرف ويصيبه الحسد هذا شيء يعود له، ومن لا يعرف لا يحق له أن يحكم. والهيئة الاستشارية التي عنده وجهوده الواضحة وفقه الله وزارة العدل مشهود له فيها، ونحن نرى بأعيننا النقلة
النوعية
الموفقة، لا يسلمون من أخطاء، مثلهم مثل كل أحد يعمل، لكن إذا أخطأوا في شيء ينبغي أن يرشدوا يدلوا بالطريق الصواب والطريق الحق. بعض النساء تعجز عن إيصال حقها للقاضي، عن إيصال الفكرة للقاضي، فبعضهم يستعين بالرجال وهذا لا تثريب فيه، وبعضهم قد يستعين بالنساء، لكن لا أرى أن كل قضية يوافق على أن تتولاها امرأة. بعض القضايا يحسن أن تتولى المرافعة فيها،
هي أعلم بشؤونهم
الذي تتولى فيها النساء، لكن أن نقول إنه يحق للمرأة أن تعمل بالمحاماة على إطلاقها لا أراه حسنا.
جميل.
وإن كنت يعني أنا هنا أتكلم في باب الرأي لا في باب الفتوى ولا في باب الجبر.
النقطة الأخرى أو الأخيرة في هذا الموضوع فضيلة الشيخ قبل أن نستقبل المكالمات، فيما يخص الأوقاف، هناك أوقاف كثيرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، هل يجوز أن تكون الناظرة على هذا الوقف امرأة؟
إذا قدرت على هذا جاز.
جميل.
لا يمنع إذا كانت تحسن ذلك، لأن هذه قضية إذا كانت هي أصلا من أصحاب الوقف، فلو جعلت ناظرة غلب على ظن القاضي أنها يمكن أن تستعين بوكلاء بمدراء بمحاسبين يعينونها، أرجو الله أن لا يكون في ذلك بأس، لكن الأكمل أن لا يكون لها، لأن هذا يتطلب أشياء لا تخفى لا تقدر عليها المرأة.
معنا الأخ محمد من السعودية، نستأذنكم فضيلة الشيخ في استقبال المكالمات. الأخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الأخ محمد.
عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول عن البلياردو، مثلا واحد يكون معاه بلياردو ويجوا اثنين يلعبوا، الخاسر يدفع الفلوس، يدفع فلوس الثاني ما يدفع فلوس، الفائز ما يدفع فلوس يعني.
جميل. السؤال الثاني
يعتبر ولا لا؟
نعم.
السؤال الثاني عن القزع، دحين يكون القزع حلق بعض الشعر وترك بعض الشعر، لكن تخفيف بعض الشعر وترك بعض الشعر،
واضح
يعني مو يعني التخفيف خفيف يعني مو
واضح.
جميل. شكرا لك أخي محمد. فضيلة الشيخ، الآن في شهر رمضان المبارك تنتشر ما يسمى بلعبة الفرفيرة في الأحياء، وهو ما يعني إكمالا لسؤال البلياردو. نعم.
طبعا يعني عشان تتضح الصورة للأخ المشاهد، البلياردو ليست لعبة حظية، ليست كالزهر، تعتمد على المهارة، يعني لا يمكن أن يأتي أحد لم يلعبها قط ويهزم أحدا لعبها أياما، فكيف بيهزم أحدا لعبها أعواما؟ إذن هي تعتمد على المهارة، فهذا يحسنه وهذا لا يحسنه. ففي أصل اللعبة، أصل اللعبة لا حرج فيه، أصل اللعبة لا حرج فيه ما لم يلهي عن ذكر الله. واضح الآن؟
جميل.
طيب، إذا كان التحدي مالي كما يقول هذا قمار بصرف النظر عن قدرته وعدم قدرته، يعني إن جاء اثنان كلاهما ماهران أو غير ماهرين أو أحدهما ماهر والآخر غير ماهر، لكن دخلنا في المال أصبحت قمارا وأصبحت حراما بهذه الصورة. لكن أنا أدفع لصاحب المكان، صاحب المتجر، ليلعب 10 ساعات أو ليلعب ساعة، أنا لا أدري ما قوانينها، ثم ألعب بمالي يعني أذهب بعض وقتي، فهذا جائز من هذا الأصل ما لم ينهي عن ذكر الله، ما لم يكن في وقت الصلاة، ما لم ينهي عن معالي الأمور، لكنه ليس قمارا. لكن لو جاء آخر، دخل اثنان صديقان وقال أحدهما الفائز هو الذي يدفع، الخاسر هو الذي يدفع، أو إذا خسرت نتناول العشاء سويا في مكان كذا وأنت تدفع، أو أي شيء غير ذلك، حتى لو قال أعطيك 3 ريال
لمين،
وهو يعني الناس تتنزع عنها، أصبح قمارا لا يجوز.
بهذه
أي
الصورة.
اثنان يتغالبان على أمر يلزم من هذا الأمر أحدهما يخسر والآخر يفوز، هذا قمار.
جميل.
جاء عندنا القزع كما قال
القزع.
القزع حلق، أما التخفيف البعض والآخر ليس ليس مخففا لا يسمى قزعا، لا يسمى قزعا، لكنه إذا حلق الشعر وأبقى بعضه هذا القزع المنهي عنه شرعا كما في الحديث.
في الآونة الأخيرة فضيلة الشيخ، ونحن في سياق هذا الموضوع، انتشر يعني انتشرت بعض الأشكال، من يجعل خطا أو يمسح خطا أو يعمل شكلا،
هذا يحرم من باب التشبه بمن صنعه، خاصة أن من يصنع هذا في الغرب للأسف هو أصلا وإن كان جاءنا من الغرب لا يصنعه الفضلاء منهم، يصنعه أهل الذنوب. فحتى عندما يأتي المسلم يعني هو أخطأ عندما قلد الكافر، حتى عندما أراد أن يقلد الكافر أتى بالمنحطين من الكفر فقلدهم، فأثم من
وجهين،
من وجهين. مثل يعني مو يعني نص الآية بس كفهم الآية، الله جل وعلا المشركون نسبوا إلى الله الولد وهذه ذرية، ثم نسبوا إلى الله البنات، يعني حتى عندما نسبوا له الولد نسبوا له الأنثى ولم ينسبوا له الذكر.
نعم.
مع الفارق في الإثم، هذا يأتي يأخذ دنو أهل الكفر.
نستأذنكم أيضا فضيلة الشيخ، معنا الأخ عبد القادر من فرنسا. الأخ عبد القادر تفضل. أخي عبد القادر تفضل بسؤالك. أخي عبد القادر لما يتبقى لنا سوى قليل من الوقت.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ودكتور، وأنك رفعت صوتك.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام، حياك الله.
حياك الله، أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي الغالي، حياك الله.
لو سمحت لي سؤالين، الأول في
ممكن لو طب تفضل على عجل،
الذي يربع عن طريق المسابقة العلمية مثل المسابقة التي تبث على الشاشة في القنوات يعني العربية والأجنبية.
جميل. سؤالك الثاني.
والسؤال الثاني فيما يخص موضوع الربا، يعني شراء شيء ما بالتقفير يعني بالفوائد، هل هو ربا أم يعني ماذا تردون على السؤال؟
شيء ماذا يا أخي كريم؟
السؤال الثاني في موضوع الربا.
أيوة.
شيء مثل سيارة أم شيء ما
أعتقد أن الاتصال خطأ،
يعني مثل الأشياء الإلكترونية أو ما يخص يعني المنزلية بالتقصير.
أي نعم نعم،
التقصير. طيب شكرا أخ عبد القادر. فضيلة الشيخ يسأل عن المسابقات العلمية.
المسابقات العلمية التي تعرض عبر القنوات ينبغي المحرر مسألة فيها، إذا كان الاتصال عن طريق دفع غير مألوف، يعني الأصل أنك مثلا أستاذ وائل في فرنسا وظهرت أريد أن تتصل بأخيك في المدينة، تتصل عبر طريق معين يكلف عادة مثلا 10 ريالات على الدقيقة.
جميل.
هذا إذا كان نفس الطريقة هذه استخدمها مع التلفاز، مثلا قناة إقرأ نفرض أجرت مسابقة، اتصلت أنا بقناة إقرأ، هي تكلفة اتصالي من فرنسا بأخي في المدينة
نفسها
لم أدفع شيئا زائدا أتحصر عليه، فهنا جائز.
جميل.
لكن لو قالت لي القناة، وإقرأ لا تفعل هذا، لو قالت لي القناة اتصل عبر الرقم الفلاني الذي هو أصلا يزيد عن الأمر
أضعافا
فيكون للقناة نصيب وللشركة التي اتصلت عن طريقها نصيب زائد عن المعتاد زائد عن المتصلون بغير القناة وللفائزين نصيب وأنت قد تخسر هذا القمار المحرم.
جميل.
أما قول شراء التقسيط، شراء التقسيط يا عبد القادر ليس ربا، أنت تشتري أواني منزلية لبيتك فيقول لك صاحب المتجر هذا الكوب بعشرة ريالات بعشرة جنيهات إذا دفعتها نقدا وبخمسة عشر جنيها استرلينيا إذا دفعتها أقساطا، هذا ليس بربا جائز فعله.
نفع الله في علمكم فضيلة الشيخ، استفدنا كثيرا في هذه الحلقة وبكل صراحة في كل حلقة. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل. مشاهدينا الكرام، إلى ذلكم الحين تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل فريق العرجون القديم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.